السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله. صباحكم الله بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا فيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لواءك. وصلنا إلى المبحث الثاني وهو الملاكات العامة في الأخلاق الاجتماعية. الحين بيعطينا الشيخ المصباح معايير عامة لتقييم الأفعال في الحياة الاجتماعية. بيعطينا أربعة معايير، أربعة ملاكات. الملاك الأول هو العدالة، مبدأ العدل. ثم يبين ما معنى العدالة المقصودة في هذا المبدأ. في مقدمة وهي أن الحاجة إلى المجتمع كما مر في الدرس الماضي تكمن في أن المجتمع يوفر متطلبات الإنسان المادية والمعنوية، وهي حاجة عامة عند الجميع. كل أفراد المجتمع عندهم احتياجات مادية واحتياجات معنوية، ويحتاجون للعلاقات الاجتماعية في تأمين هذه الاحتياجات. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون سلوك أبناء المجتمع مؤثر في تحقيق هذا الهدف العام. فينبغي أن لا تسخر العلاقات الاجتماعية من أجل فئة معينة تأمين احتياجات فئة على حساب فئة أخرى، وإنما لابد من تأمين المصلحة العامة للمجتمع، تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. وهنا يطرح بحث مهم، وهو أن الفرد في المجتمع يقوم بتأمين احتياجات أفراد المجتمع حسب طاقته وقدرته وإمكانياته وتخصصه، سواء كانت مادية هذه الحاجة أو معنوية. وفي المقابل يعني هو مكلف بتأمين بعض احتياجات المجتمع، في المقابل هو يتوقع من هذا المجتمع أن يؤمن احتياجاته الأخرى التي لا يستطيع تأمينها بنفسه. وهنا يأتي مفهوم العدالة بمعنى التوازن بين ما أنا مكلف به وما يحق لي أخذه من المجتمع، التوازن بين الحق والتكليف. والتوازن بين الحق والتكليف يوضح الشيخ المصباح بمثال في الجانب المادي والجانب الاقتصادي. يعني مثلا الفرد عندما يقدم مثلا بمقدار 100 ريال مثلا في الجهة المادية، إذا بغينا نحسب الحسابات المادية، لو كان فيه مشروع اجتماعي أو شيء يرتبط بالمجتمع أو عمل مثل الحين الوظائف والأعمال للشركات المؤسسات تؤدي مجموعة من الخدمات للمجتمع في مقابل مالي، لو هذا الشخص قدم خدمات بما يعادل مثلاً 100 ألف ريال ومجموعة معه قدموا نفس الخدمات بنفس المستوى، يعني بمقدار مثلاً 1000 ريال كل شخص، فمن حق هؤلاء أن يحصلوا على منافع من المجتمع بهذا المقدار بما يعادل ويوازن ما قدموه من خدمات. هذا المقصود بالتوازن بين الحق والتكليف. لكن إذا رجعنا إلى ما يحصل عليه الفرد من منفعة في الحياة الاجتماعية من المجتمع، سوف نجد أن المنفعة التي ينالها الفرد أكثر بكثير بما يقدمه. مثلا هذا الفرد ينال من العلاقات الاجتماعية يؤمن الملبس والمأكل والمشرب في المستوى المادي، في حين أنه يقدم خدمات بسيطة في مقابل ما يحصل عليه. هذا فيما يرتبط بماذا؟ جانب ما يقدم للفرد وما يقدمه الفرد. أيضا من جانب آخر، إذا نظرنا إلى طبيعة العمل، لما يكون العمل فردي فإن نتيجته تكون ليست بذلك الناضج عادة يعني، والمستوى الكيفي والكمي حتى بالنسبة لو قارنا إلى العمل الذي ينتج من جماعة، فإن شيء طبيعي عندما تبذل جهود كبيرة تخصصات مختلفة فإن النتيجة سوف تكون مختلفة عن العمل الفردي. إذا النتائج التي نحصل عليها أو يحصل عليها الفرد من الحياة الاجتماعية لا تساوي النتائج والجهود والأعمال التي يقوم بها الفرد، بل هي مضاعفة عشرات المرات وأحيانا مئات المرات. وهذا ما يجعل للحياة الاجتماعية حسن أخلاقي وفضيلة، لأن حصيلة عمل الأفراد كجماعات لا تساوي حصيلة عملهم الفردي، بل تتضاعف المنفعة العائدة على الأفراد عندما يكون عملهم عمل فردي. هذا واضح سواء في الجانب المادي أو الجانب المعنوي، في المصالح المادية أو المعنوية. لكن يعني هذه القاعدة واضحة، أنه إذا كان الشيء ناشئ من عمل واحد غير لما يكون ناشئ من مجموعة. مثلا الحين في ليلة القدر، لما واحد فقط الذي يقوم بإحياء هذه الليلة والناس تتفاعل معه، غير لما يكون مجموعة كل واحد يعطي من جهوده ويبذل من جهوده ومن طريقة تفاعله ومن صوته مثلا ومن يعطي من روحيته إلى الناس، شيء طبيعي بيكون التأثير مختلف وهكذا. لكن في الجانب المادي يمكن تقريبها بالجهة بالكمية وحسابها بطريقة رياضية. في بعض أبعاد المصالح المادية يمكن محاسبتها، أن أنا كم عطيت وكم أخذت من هذا المجتمع من العلاقات الاجتماعية ومن الأسرة. أما في الجهة المعنوية فإنه لا يمكن أن نحقق حالة من توازن بين الحق والتكليف، أو حتى أن نرى أنه هل ما قدمه هذا الشخص، طبعا الآن ما احنا قلنا أنه الشخص عندما يقدم مثلا 1000 فإنه يحصل على آلاف في مقابلها، في حين أنه العدالة الاجتماعية تقتضي أن هذا الشخص عندما قدم مثلا كمية معينة من المصالح التي تحتاجها، المصالح المادية التي تحتاجها يحتاجها المجتمع، فإنه بمقدار كم انتفع، كم عدد اللي انتفعه مثلا 10، فإنه له العشر. هذا معنى الموازنة. خمسة استفاده له الخمس، وهكذا الموازنة بين الحق والتكليف. في حين أنه عندما هذا معنى مبدأ العدالة، في حين أنه عندما ننظر إلى الفوائد اللي عادة يحصل عليها الفرد تكون أكثر بكثير من ما قدمه الفرد للجماعة. هذا في الجانب المادي يمكن أن نقيس بمقاييس كمية في بعض الأحيان، وعندما ننصف أنفسنا وما يقدمه لنا المجتمع، لأن المجتمع يقدم لنا أكثر بكثير مما نقدمه له، وبطبيعة الحال لأن الجماعة سواء من حيث العمل أو من حيث الإنتاج وجودة الإنتاج فإنه يختلف عن العمل الفردي. هذا من جهة. من جهة ثانية فيما يرتبط بالاحتياجات المعنوية، فيما يرتبط بالاحتياجات المعنوية لا يمكن أن نقيسها بمقاييس كمية. هنا يأتي دور الشريعة التي تبين لنا ما هي المصالح المعنوية التي يحتاجها الإنسان وتؤمن احتياجاته المعنوية، ويأتي بمقاييس نفس الشريعة، نفس المشرع، الرسل والله سبحانه وتعالى في كتابه يذكر لنا مقاييس ومعايير تساعدنا على ماذا؟ على قياس ما يقدمه المجتمع من مصالح معنوية للفرد، وما يقدمه الفرد من مصالح معنوية. فدينا مثلا صلاة الجماعة، صلاة جماعة والصلاة فرادى، فرق كبير بين صلاة فردية والصلاة جماعة. صلاة جماعة لها من الثواب ما لا إذا زادت عن 10 أشخاص ما لا يمكن أن يحصيه الملائكة، يتجاوز حتى يعني لا نهاية لثواب هذه الصلاة. فهذه المصلحة المعنوية اللي قدمتها هذه الجماعة للفرد لا تقاس، ما نقدر نفهم وش هي كم بالكم والعدد والحسابات المادية والرياضية، وإنما تبينها لنا الروايات بتمثيلات، إذن فيما يرتبط بالمصالح المعنوية نحن نحتاج كي نفهم طبيعة التوازن، تحقيق العدالة فيها إلى ماذا؟ إلى الشريعة. ولذلك في مثلا العفو عند المقدرة له من الأجر ما له كذا وكذا، هذا ما نفهمه بالأمور المادية. في معالجة المشاكل الاجتماعية التي ترتبط بهذه تقوية العلاقات، تضعيف العلاقات، ترتبط بالأبعاد الأخلاقية إلى الأفراد، الأبعاد الروحية والمعنوية إلى الأفراد، في هذه الدائرة نحن بحاجة إلى الشريعة التي تبين لنا كيف نحقق التوازن والعدالة، وماذا يقدم كل فرد إلى جماعته والجماعة إلى الفرد. هناك معايير تكون معايير ليست مادية وخارجة عن الحسابات العقلية، وإنما تحتاج إلى الوحي لكي يبينها ويبين كيف يمكن أن نحقق العدالة في ماذا؟ في ساحة تأمين المصالح المعنوية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ المبدأ الأول. المبدأ الأول مبدأ العدالة، العدالة الاجتماعية، ويقصد بالعدالة يعني التوازن بين الحقوق والتكاليف، يعني أنني أكلف تجاه هذا المجتمع بتكاليف توازن ما من حقي أن أحصل عليه من مجموع الجهود المبذولة في هذا المجتمع. هذه العدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية على نحوين، العدالة الاجتماعية المادية، ولا ممكن الإنسان بمحاسبات رياضية ممكن أنه يفهم حقه في هذه الدائرة، والتكليف اللي عليه. أما بالنسبة إلى العدالة الاجتماعية التي ترتبط بالمصلحة المعنوية، فإنه لابد أن يرجع إلى الشريعة من أجل تأمين، من أجل فهم كيفية تحقيق التوازن بين التكليف، ما هو تكليفنا وما هو حقنا تجاه هذا التكليف فيما يرتبط بالعلاقات الاجتماعية التي نمارسها في المجتمع الذي نعيش فيها. مبدأ الإحسان، المبدأ الثاني، مبدأ العدالة يحقق نوع من التوازن بين مسؤولياتنا وحقوقنا. أما مبدأ الإحسان فهناك من الناس من لا حتى على مستوى يعني احتياجاته الأساسية لا يستطيع تأمينها، يعني ما يقدر يعطي، مثلا عنده نقص عضوي، عنده مرض، عنده مثلا صار له حادث سبب له عاهة، أو عنده مشكلة نفسية. المهم أن في مانع يمنع من أن يقدم للمجتمع خدمات توازي ما يأخذه، يعني حتى لا يقدم قليل لأسباب. هنا يأتي دور الإحسان، وأن المجتمع موظف حتى لو كان هذا الشخص وهذا الفرد ما يعطي بمقدار ما يأخذ أو بمقدار احتياجاته، فإنه ماذا؟ المجتمع مسؤول عن سد نقص هذا الشخص من باب الإحسان، مبدأ الإحسان. فيتكفل المجتمع أن يوفر المتطلبات الأساسية والضرورية على الأقل لهذا الشخص، بحيث أنه يستطيع أن يمارس ويستمر في الحياة، يمارس دوره الاجتماعي بمقدار ما يستطيع. ومن هنا جاءت هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل يعني أن يكون أن الإنسان لابد أن يعمل، مكلف بالعمل كي يستطيع أن يستفيد من الإمكانيات الموجودة في المجتمع. أما أنه يصير عالة على المجتمع غير صحيح. ومن جهة أخرى الإحسان، أنه إذا كان هذا الشخص عنده مشكلة ما يقدر يوفر احتياجاته، ما يقدر يعمل ويقدم للناس خدمات، يحتاج لخدمات كثيرة بمقابل أن الخدمات اللي يقدمها بسيطة، هنا يأتي مبدأ الإحسان. إذن يجب أن لا نعتمد على الإحسان فقط، لأنه يؤدي إلى كسل الناس، كسل الأفراد، ضعف مساهمتهم في البناء الاجتماعي. ولا ينبغي أن نعتمد على العدل فقط، لأنه في شريحة من الناس لا تستطيع أن تمارس حياتها بشكل طبيعي وتساهم في بناء المجتمع مثل الناس العاديين، وبالتالي سوف يظلمون عندما نطبق مبدأ العدالة فقط. ثم يذكر الشيخ المصباح نموذج أن بعض المجتمعات مثل كما ينقل عن المجتمع الشيوعي أنه كان، لأن المجتمع الشيوعي كان يؤكد على العمل وأن الجميع يجب أن يعمل، فالعاجزين عن العمل مثل المرضى مثل كانوا يعتقدون بأنهم هؤلاء لا ينفعون المجتمع وأنهم عبء على المجتمع، فيتركونهم ما يساعدونهم لازم ما يموتون، يتخلصون منهم بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على مبدأ العدالة فقط، العدالة الاجتماعية. في حين أنه في الإسلام يؤكد على الجانبين، جانب العدالة وجانب الإحسان. يجب أن لا تمارس الإحسان باستمرار، من النماذج الواضحة مثلا في الأسرة أن بعض الأمهات بعض الآباء يخلوا يحسنون لولدهم، يحسنون ليحسنون ليحسنون ويدلعون يدلعون لدرجة أنه يصير كسول ما يتحمل مسؤولية. لابد من التوازن بين المبدأين، مبدأ العدالة عندك قدرات لازم تستفيد منها وتفيدنا فيها وتفيد الآخرين، وبمقدار ما تفيد الآخرين سوف تحصل على إمكانيات ودعم ومساندة اجتماعية وأسرية، سواء في الجانب المادي أو المعنوي، القدرات المادية أو المعنوية. لابد أن تمارس دورك. نعم، مرات كذا يأتي دور الإحسان. إذن العدالة والإحسان مبدئين يكمل بعضهم البعض. المبدأ الثالث اللي يذكره الشيخ المصلح هو مبدأ ترجيح المصالح المعنوية على المصالح المادية، لأنه عادة يصير في تزاحم بين المصالح بشكل عام سواء كانت معنوية أو مادية. الآن مثلا كثير من الأحيان لما نصير مثلا عندنا في المحرم نرجع جوعانين تعبانين، يعني نبغى ننام نبغى نرتاح وفي نفس الوقت نبغى ناكل نبغى كذا، هذه الاحتياجات المادية يصير بينها تزاحم. فنبدأ نشوف وش الأولويات. نفس الشيء بالنسبة إلى المصالح المعنوية والمادية يصير بينها تزاحم. فلابد من وضع مبدأ لمعالجة هذا التزاحم. يعني الشيخ المصباح يدرس هذه الحالة، لماذا طبعا المصالح المعنوية مرجحة على المصالح المادية؟ لأنه في البداية أول شيء لأن احنا وش هدفنا من الأمور المادية؟ هدفنا من أن الإنسان يأكل ويشرب وينام وعاش على هذه الدنيا حتى يكون وسيلة تأمين المصالح المادية، وسيلة للوصول إلى الكمال. فبالتالي المصالح المعنوية هي الأصل، هي الهدف. لذلك يجب أن لا نهتم بالوسيلة ونضعها مكان الهدف، لدرجة أن نضعها مكان الهدف. فإذا صار في تزاحم بين المصالح المعنوية والمادية فإنه ماذا؟ ترجح المصالح المعنوية على المصالح المادية. يعني الشيخ المصباح يدرس هذه الظاهرة، ظاهرة ترجيح المصالح أو هذا المبدأ. يقول أحياناً التخلف المادي، يعني المجتمع إذا كان متخلف مادياً فإن هذا التخلف يضر بالمصلحة المعنوية، يعني يجعل المعنويات متأخرة بمقدار ما الناس متخلفة مادياً، تخلف المادي يعني على ضروريات الحياة غير متوفرة. فبالتالي توجه الناس إلى المعنويات إلى العبادة بيكون ضعيف، لأن أكثر انشغالهم بأن كيف يأمنون احتياجات أولادهم خصوصاً إذا كان عندهم أطفال كذا، يصير مشغولين بأنه المأكل والمشرب حق أولادهم على حساب المصلحة المعنوية. فهذه أحياناً التخلف المادي والضعف عدم القدرة على تأمين الاحتياجات المادية يؤدي إلى تضييع المصلحة المعنوية. أحيان أخرى نجد أن الجانب المعنوي في مجتمع من المجتمعات إذا كان قوي فإنه يدعم التقدم المادي. مثلاً إذا كان الجانب المعنوي عند الناس قوي نجد أنه مثلاً هؤلاء الناس ما يتعاملون بالربا، يروحون يأخذون من البنوك مثلاً ويعطونهم فائدة، يأخذون قروض ويعطونهم فوائد، يلتفتون إلى هذه الأمور مثلاً الربا وأثره على، أو مثلاً المخدرات الله يعزكم، أو اتباع الشهوات بشكل مفرط. فإذا كان المجتمع فيه درجة من الاهتمام بالمصالح المعنوية والمعنويات فإنه يساعد هذا الالتزام بالمعنويات على رعاية بعض الأخلاقيات اللي تقوم التقدم المادي والإنتاج، ومثلا انتشار الأمانة، انتشار الأمانة بين الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى بدون خوف من قانون أو شيء وتلاعب بالقوانين، فهذا أيضا يساعد على التقدم المادي. فهناك تفاعل بين التقدم المادي والتقدم المعنوي. لكن أحيانا يكون هناك مجتمع مثلا عنده التزام أخلاقي إلى درجة يلتزم بالصلاة، يلتزم بالأخلاقيات العامة بالآداب، لكن ما عنده ذاك الالتزام العميق بالمعنويات، يعني العبادة، المناجاة، الدعاة، تدبر في القرآن، العرفانيات، معرفة الله سبحانه وتعالى، فلسفة الوجود، ما عنده هذه الاهتمامات الراقية العالية. فهذا المجتمع الذي عنده أخلاقيات وآداب إسلامية والتزام أخلاقي زين، يصل إلى درجة من التقدم المادي أيضا، يعني يمكن أن يجمع بين التقدم المادي عالي وبين التزام أخلاقي وآداب اجتماعية إسلامية ورعايتها وكذا. لكن إذا أراد هذا المجتمع أن يترقى أكثر في الجانب المعنوي، فإنه ذاك الرقي لو صلى في الجانب المادي لابد أن يقل شوي. واضح أخواتي؟ يعني أنه إذا أراد أن يصل إلى مستوى عالي من العرفان بالله سبحانه وتعالى، من المناجاة، من الدعاء، من التدبر، في الأخير بيحط وقت حق هالأمور. من وين بجيب هالوقت؟ من الوقت اللي حاطنا من الترقي المادي ورعاية المصالح المادية. فحتى نصل إلى أعلى مستويات تأمين الاحتياجات المعنوية، أعلى مستويات الوصول إلى الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، فإن الإنسان والمجتمع بشكل عام يحتاج أن يتخلى عن بعض أبعاد التقدم المادي من أجل الوصول إلى التقدم المعنوي. يحط له وقت أكثر من مجرد أنه يلتزم ببعض الآداب والأخلاق، وإنما يحتاج إلى انتشار المعرفة، التعلم، التربية الأخلاقية والتربية الإسلامية، المعرفة بالمناجاة، التدبر في القرآن، هذا يحتاج إلى وقت. هذه درجة. درجة أعلى يرتقي أكثر الشيخ المصطفى، يقول أحياناً يصير فيه مو تزاحم من هذا النوع داخل المجتمع الواحد وبين الأفراد، إنهم يقررون وين يرجحون أكثر. إذا انتشرت المعنويات معنى ذلك بأنه بيصير الإنتاج المادي أقل، وإنما يكون التزاحم أكثر من ذلك بين شخص يؤمن لنا احتياجات مادية أو دولة تؤمن لنا احتياجات مادية، لكنها هذه الدولة كافرة تؤمن لنا الاحتياجات بغرض تسخيرنا، بغرض نحن نصير محتاجين لها دائما. هنا عندما يحصل تضاد بين احتياجاتنا المادية، احنا محتاجين لما تعطينا اياه هذه الدولة او هذا الشخص او هذه المؤسسة او الشركة، لكن اذا اخذنا هذه الاحتياجات من هذا الشخص أو هالشركة أو هالدولة، فإننا سوف نخسر الهدف، مو سوف يقل فقط، سوف نخسر الهدف الذي من أجله خلقنا. يضعف إيماننا بالتدريج مع ازدياد الحجب بسبب التعامل مع أولياء الطاغوت. فهنا ماذا؟ هنا يكون ليس فقط الترجيح، وإنما الأصل هو الحفاظ على الغاية التي من أجلها خلقنا. ولذلك هنا تنتفي، يتم رافض هكذا نوع من العلاقة بناء على هذا المبدأ، لأن إنسانية الإنسان وكماله تحصل في إطار المعنويات كما يعبر شيخ المصباح. فإذا كان الإنسان سوف يخسر المعنويات بسبب متطلباته المادية، فالعقل يقول له أنك يجب أن تقدم، عندما يحصل هكذا التضاد يجب أن ترفض المتطلبات المادية وتقدم حفظا البعد المعنوي. إذن درجات الترجيح، ترجيح المعنويات على إلا في حالة واحدة يذكرها، حالة نادرة، وهي أنه متى يمكن أن نقدم الجانب المصلحة المادية على المصلحة المعنوية، أنه إذا وصل الوضع إلى درجة أن يموت الإنسان، يعني أصلا ما في أي، مو فقط أنه سوف يخسر بعض المتطلبات المادية ويقدر يقاوم ويقدر يصبر بحيث ما يحافظ على حياته، لا أصلا يموت، يصل إلى حد الموت لو أنه ما تعامل مع هذه الدولة أو هذه المؤسسة بسبب عدم توفر أي مستوى من مستويات الاحتياجات المادية، مثل الأكل المشرب غير الملبس. فإنه من أجل الحفاظ على مصالح معنوية أعلى، حيث أنه يستمر في طلب الكمال وتربية نفسه، تهذيب نفسه، التقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر، فإنه مثل الميتة، يعني كيف أنه يمكن له أن يستفيد من هذه المصالح المادية التي يضعها الكفار له بناء على محاولة الهيمنة على المجتمع الإسلامي، على الأفراد في هذا المجتمع، يستفيد منها بهالمقدار، بمقدار ما يحفظ حياته. وهذا المبدأ أشار له القرآن الكريم في آيات كثيرة منها، ولن يجعل الله لكافرين على المؤمنين سبيلا، أو قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني أنه إذا تعارضت الحياة في العلاقات الاقتصادية وفي الجانب المادي، إذا تعارضت الحياة المادية مع الحياة المعنوية والقرب من الله سبحانه وتعالى، فإنه الأصل هو عدم جعل السبيل للكفار على المؤمنين، فالأصل هو ترجيح وتقديم الجانب المعنوي على ماذا؟ على الجانب المادي. وأيضا بناء على هذا الملاك، أيضا في عندنا مجموعة روايات تؤكد على أنه لا تعاشروا مثلا ذات الخلق السيء، أو صاحب مثلا الله يعزكم صاحب الخمر، ابتعدوا عن معاشرته، أو الزاني ابتعدوا عن معاشرته، من هالأساس، لأن هذه الكبائر وش فيها؟ تؤثر على أوصل ألقنة الجاور، المهم هذه تؤثر على وش؟ تؤثر على البعد المعنوي للإنسان، بحين أنه التعامل مع الناس مبتني على تقوية وتأمين الاحتياجات، خصوصا الاحتياجات المعنوية، لأن الاحتياجات المادية مثل ما قلنا إحنا نؤمنها، ومن أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى، يعبد هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى، يعني يؤمن احتياجاته المعنوية من خلال تأمين الاحتياجات المادية. زين، هذا بالنسبة للمبدأ الثالث. المبدأ الرابع والأخير اللي يذكره الشيخ المصباح في هذه المقدمة، وكل هذه المبادئ يقول مبادئ عقلية، يعني ما يحتاج نرجع فيها للقرآن، مبادئ يدركها العقل عندما يأتي في تنظيم علاقاته الاجتماعية، يضع له مجموعة مبادئ على أي أساس سوف ينظم هذه العلاقات. هذه المبادئ ممكن نستنتج عقلا هذه المبادئ الأربعة. المبدأ الأخير مبدأ رعاية الأولويات حسب تدرج العلاقات الاجتماعية. وش المقصود من هالمبدأ؟ ما في علاقات قريبة، مثلا الأهل، الجيران، الأصدقاء في العمل، في الحوزة، في المؤسسة، يعني اللي نشوفهم بشكل يومي، غير اللي نشوفهم بشكل شهري وبشكل سنوي وبعاد عنا. زين، فهذه رعاية الأولويات في تقديم الخدمات حسب تدرج العلاقات الاجتماعية، يعني حسب القرب والبعد، قرب هؤلاء الأشخاص والبعد، لأن كلما كان الشخص أقرب ونتعامل معه بشكل يومي، فإنه تكون له حقوق أكثر ومسؤوليات أكثر، ومن هنا الإنسان طبعاً عنده قدرات محدودة، فإنه يبدأ بالأقرب فالأقرب. وهذا أيضاً أشارت له الآيات القرآنية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأيضا الروايات أشارت إلى الجار والجار القريب، خصوصا أن له حقوق على الإنسان، فمسؤوليات الفرد تجاه أفراد المجتمع، تجاه المجتمع ليست على مستوى واحد، وإنما تختلف حسب درجة التباعد والتقارب والاتصال والقرابة. نفس الشيء بالنسبة إلى حقوق الفرد في المجتمع، تختلف على حسب القرابة والبعد والقرب. فحقوق الفرد تجاه على الأهل تختلف عنه على الجيران، تختلف عن بقية أفراد المجتمع. هذا ملخص ما ذكره الشيخ المصباح في هذا المبحث الثاني. المبادئ العامة لتقييم الأفعال من المصادر الإسلامية، هذه المبادئ عقلية يعني يستنتجها العقل. نعم، ذكرت أيضا في القرآن الكريم. واضح أخوات الأحزانية؟ بكرة إن شاء الله بنبدأ في أول دائرة، الأخلاقيات المرتبطة بالأسرة، أخلاق الأسرة. الله يعطيكم العافية أخوات، سعيكم الدعاء، دعواتكم الله.